بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا بالأمس عند حديث ابن عمر حين رأى عمر رضي الله تعالى عنه حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وهذا الحديث في أن عمر رضي الله تعالى عنه كما سمعنا رأى حلة سيراء، والحلة السيراء هي التي يخالقها الحرير، نوع من البرود يخالقها الحرير، والحلة في اللغة لا تكون إلا من ثوبين، والغالب أنها إزار ورداء، أنها إزار ورداء فيقال لها حلة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ابتع هذه، يعني اشتريها، مراده أنه يشتريها، فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. استدل العلم بذلك على أنه يستحب التزين بلبس أحسن الثياب في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، وهكذا أيضا إذا جاء الوفود، يعني من يأتي من الزائرين فإنه يستقبلهم بأحسن الثياب، وهكذا أيضا كذلك يلبس أحسن الثياب في الأعياد. فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني أن ثياب الحرير إنما يلبسها من لا خلاق له. قيل من لا خلاق له أي لا نصيب له وهو الكافر، وقيل من لا خلاق له أي من لا دين لك، أو كذلك أيضا من لا حرمة له، وهذا يشمل المسلم والكافر. واستدل أهل العلم بذلك على تحريم الحرير على الرجال، تحريم الحرير على الرجال، وأنه يحل للنساء كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، حين أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت ما قلت، فقال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تشققها خمرا، يعني بين النساء، فالحرير يجوز للنساء ويحرم على الرجال. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. قال فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، يعني أعطي النبي صلى الله عليه وسلم حلل من حرير، لأنه جاء في بعض الروايات من استبرق، وفي بعضها من ديباج أو حرير، في رواية من سندس، كلها بمعنى الحرير. لهذا رجح الإمام النووي رحمه الله أن المراد بها الحرير الخالص، فهذا هو المحرم. أما يسير الحرير إذا كان قليلا قدر 4 أصابع فما دون فهذا يجوز، كما جاء في عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير قدر 4 أصابع. قال: فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة، أرسل له بحلة من هذه الحلل. قال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ يعني أنك قلت ما لا يلبسها إلا من لا خلاق له. فقال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بها إلى عمر لا لكي يلبسها، وإنما يعطيها من ينتفع بها أو ينتفع بها ببيعها والانتفاع بثمنها، أو يعطيها من يحل له لبسها وهم النساء، يعطيها النساء. والرافضة قبحهم الله يستدلون بهذا الحديث في الطعن على عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحلة أنه يلبسها من لا خلاق له، ثم أرسل بها إلى عمر، إذن فعمر ممن لا خلاق له. هكذا يقولون قبحهم الله، وهذا باطل. فماذا يقولون فيما جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بحلة إلى علي؟ هل يقولون كذلك بأنه لا خلاق له؟ لكن هكذا يفعل أهل البدع والضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطاه إياها فبين له، بين له من أجل أن ينتفع بها، أنه يبيعها فينتفع بثمنها، أو يكسوها من يلبسها. وهذا فيه دليل على جواز إعطاء أو الانتفاع بما يحرم لبسه كالحرير مثلا والذهب. يجوز أن تهدي للرجل ذهبا، مثلا تعطيه خاتم من ذهب أو سلس من ذهب، لكن ما يعني ذلك أنه يلبسه، لا، ينتفع به، إما أن يبيعه وينتفع بثمنه، أو يعطيه من يلبسه من النساء، فهذا جائز. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بحلة لعمر، وبحلة لعلي، وبحلة لأسامة رضي الله تعالى عنهم، بعث لكل واحد منهم بحلة. فمنهم من لبسها ظن أنه يجوز أن يستعملها، فانكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أنه إنما أعطاه إياها لينتفع بها بغير ذلك، إما أن يبيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تبيعها وينتفع بثمنها، أو تكسوها يعني يعطيها من يلبسها كما قال لعلي رضي الله تعالى عنه: تشققها خمرا بين الفواطم. قال: فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، أي أرسل بهذه الحلة إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وهذا فيه جواصلة القريب الكافر، جواصلة القريب الكافر. وكذلك أيضا جواز الإحسان إليهم بدفع الهدية، فلا بأس بذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض الهدايا من الكفار، وقد قبل عليه الصلاة والسلام بغلة أرسلها إليه المقوقس، وكذلك قبل هدية من ملك أي إلى ونحو ذلك من بعض الهدايا التي قبلها النبي عليه الصلاة والسلام ورد بعضها، فينظر في ذلك المصلحة، إن كان في قبولها مصلحة التأليف له للإسلام فيقبلها، وإن كان المصلحة في ردها فإنه يردها. وهل في هذا الحديث جواز لبس الحرير للكافر؟ فعمر أرسل بها إلى أخ له من أهل مكة. الجواب أنه لا يجوز كذلك للكافر أن يلبس الحرير، وذلك لأن الكافر على الصحيح مخاطب بفروع الشريعة، فالواجبات التي أمر بها الشرع والنواهي التي نهى عنها فإن الكافر مخاطب بها. واستدل أهل العلم بقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فبين الله جل وعلا أنهم مما أدخلهم النار وعذبوا منها ترك الواجبات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى كالصلاة ونحوها، فدل على أنهم مأمورون بما أمر الله جل وعلا به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلهذا لا يجوز للكافر أن يلبس ما هو محرم على أهل الإسلام، وإنما بعث بها عمر له لينتفع بها، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر وأسامة. وليس معنى ذلك أن يجوز لهم أن يلبسوها، وإنما المراد به الانتفاع بها بوجه وأمر لا يخالف الشرع. والشاهد من هذا الحديث هو قوله: فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، يعني أنه أعطى هذه الهدية إلى هذا الأخ القريب له وهو كافر، فيه جواز صلة القريب وإن كان كافرا. قال: باب لا يسب والدي. لا يسب والدي. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. والحديث صحيح وفي الصحيحين. ففيه أن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم الرجل والدي؟ استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الأمر، من الذي يتجرأ على أن يقابل والديه بالسب والشتم؟ لأن هذا مما يخالف الفطر السليمة والمستقيمة. فقالوا: وكيف يشتم؟ في بعض الروايات: كيف يسب الرجل أباه وأمه؟ أو كيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه، يعني يتسبب، يسب أبا الرجل فيأتي ذاك ويسب أباه وأمه، فيكون كأنه سب أباه وأمه. فدل هذا الحديث على أن التسبب في شتم الوالدين من الكبائر. ولهذا في الحديث الذي بعده قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. والحديث حسن علام الألباني رحمه الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يستسب الرجل لوالده، يعني يتسبب في لعن والديه، كما في حديث عبد الله بن عمرو يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. فإذا تسبب في شتم أبيه وأمه كان ذلك من الكبائر. فدل ذلك على أن مباشرة الوالدين بالسب والشتم أعظم إذا كان التسبب في شتمهما من الكبائر، فمقابلة مباشرة السب أعظم إثما. واستدل أهل العلم بهذا على أن من الكبائر التسبب في شتم الوالدين، تسب الرجل تسب أباه أو أمه فيأتي ويسب أباك وأمك، تكون كأنك سببت أباك وأمك، وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. واستدل أهل العلم في هذا الحديث على قاعدة سد الذرائع، على قاعدة سد الذرائع، وهو المنع من الأمر الذي يترتب عليه ما هو أعظم منه. فلما كان شتم الرجل للرجل أن يسب الرجل أبا الرجل أو أمه سببا في شتم أبيه وأمه، منع من ذلك، منع من ذلك سدا للذريعة. وهذه قاعدة معتبرة لها أدلة كثيرة، وقد ساق الإمام القيم رحمه الله في أعلام الموقعين قرابة 100 دليل على إثبات هذه القاعدة وعلى صحة قاعدة سد الذرائع. والأصل فيها قول الله جل وعلا: ولا يسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله جل وعلا نهى عن سب آلهة المشركين مع أن في ذلك مصلحة، لما كان يترتب على ذلك أن يتجرأوا على سب الله سبحانه وتعالى، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا من باب سد الذريعة. ولهذا استدل أهل العلم بذلك على مسائل كثيرة، منها تحريم بيع ما هو مباح لمن يستخدمه في الحرام، تحريم مثلا بيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو بيع السلاح لمن يقتل به ويعتدي به على الناس، وغير ذلك من المسائل الكثيرة. كذلك أيضا استدل به أهل العلم على العمل بالغالب، بالأمر الأغلب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بذلك أن من سب أبا الرجل فالغالب أنه يقابله بماذا؟ أنه يقابله بالسب. إذا سب أبا الرجل فإنه يقابله بسب أبيه، فلذلك منع من ذلك، مع أنه قد لا يسب، لكن هذا هو الغالب، الغالب أنه يقابله بمثل ما فعل، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك سدا لهذا الباب. وكذلك أيضا فيه سؤال التلميذ لشيخه فيما أشكل عليه، وذلك لقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: كيف يشتم الرجل والديه؟ لما قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قالوا: كيف يشتم؟ أرادوا أن يستفسروا ويتفهموا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك يفعل الطالب مع شيخه، إذا أشكل عليه شيء فإنه يسأله حتى يبين له. طيب، هذا والله تعالى أعلم.